طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. قال ابن مالك رحمه الله: والعلم امنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كربا. قال: اعلم أن ما لا ينصرف نوعان. الأول لا ينصرف في تعريف ولا تنكير، وهو إحدى علامتيه الوصفية، وهو ثلاثة، وهذا قد مرت معنا. لا ينصرف في تعريف ولا تنكير. الوصفية تجتمع مع ماذا؟ تجتمع مع صيغة مع وزن الفعل، تمام، مثل أفضل. أفضل هذا نكرة. طيب، وأيضا قد تجتمع مع علمية، مثل ماذا؟ وصفية مع علامة لفظية أخرى، مثل ماذا؟ زيادة الألف والنون، شبعان. وأيضا العلامة الثالثة ما هي؟ العدل، مثنى وثلاث إلى آخره. فهذا لا ينصرف. وما منع لعلامة واحدة وهو اثنان، وتقدم معنا، الذي هو المؤنث بالألف مطلقا وصيغة منتهى الجمع. الثاني لا ينصرف في التعريف وينصرف في التنكير، يعني يمنع من الصرف للتعريف، ويراد بالتعريف هنا العلمية. والتعريف أشياء كثيرة، فالتعريف مثلا الضمائر، فلماذا الضمائر هنا ما تدخل في التعريف؟ لأنها مبنية أصلا، ليست معربة، الكلام على المعربات. ويدخل فيه اسم الإشارة واسم الموصول كذلك مبنية، ويدخل فيه المعرف بالألف واللام، هذا ما يدخل في هذا الباب. لماذا؟ لأنه ينصرف لدخول الألف واللام. وما يدخل المضاف لأنه كذلك ينصرف. إذن ماذا بقي من المعارف الستة؟ ما بقي إلا العلمية، ولذلك هنا يعبرون بالتعريف على العلمية، لأن هي وحدها التي تدخل في هذا الباب. فهمتم هذا الآن؟ فقال: لا ينصرف في التعريف وينصرف في التنكير. إذا كان منكر ينصرف، مثل رجل، هذا ينصرف لأنه نكرة. قال: وما إحدى علامته العالمية مع التركيب أو زيادة الألف والنون إلى آخره، وهي ستة أشياء: التركيب، زيادة الألف والنون، وكذلك وزن الفعل، والعدل، وكذلك العجمة، والتركيب، تمام. كلها هذه تجتمع مع ماذا؟ مع العالمية. فالعلمية أكثر في اجتماعها بالعلامات اللفظية من الوصفية. الوصفية ثلاثة فقط، أما العلمية ستة. قال: وقد شرع ابن مالك في بيانها. فالأول العلمية والتركيب المزجي، والمركب المزجي كل كلمتين جعلتا كلمة واحدة منزلا ثانيهما من الأول منزلة منزلا ثانيهما من الأول منزلة تاء التأنيث في جريان الإعراب عليها. إيش معنى هذا؟ يعني لو قلت مثلا معدي كرب، فمعدي كرب هذا مكون من كلمتين، معدي وكرب، فكرب هذه منزلة منزلة تاء التأنيث في فاطمة مثلا. فاطمة عبارة عن فاطم وتاء التأنيث، صح؟ فالحركة الإعرابية هل يكون في الميم في فاطم أو في التاء؟ في التاء، صح. وأما الميم يبقى على ما هو عليه. وهكذا في التركيب المزجي، الكلمة الأولى لا نغير فيها شيئا، تبقى على ما هي عليه، والكلمة الثانية هي التي يظهر في آخرها الإعراب، فهي تنزل منزلة ماذا؟ منزلة تاء التأنيث. هذا معنى كلامه. قال: وشرطه هنا أن يكون غير مختوم بويه. والسبب في ذلك لأن ويه اسم صوت، ويه اسم صوت، وأسماء الأصوات كلها مبنية كما مر معنا لو تذكرون. طيب، فإذن سيكون هذا الاسم مبني، والمبني لا يدخل في باب منع الصرف، لأن منع الصرف إنما يدخل في المعربات. فهمتم هذا الآن؟ فمثلا نفطويه، سيباويه، هذا كلها مبنية. قال: سيباويه. طيب، جاء سيباويه، لأن ويه هذا مبني على الكسر. نفطويه نفس الشيء. فهمتم هذا الآن؟ قال: نعم، هذه حضر موت. خبر مرفوع لم ترفع ضمة واحدة، حضر موت. رأيت حضر موت بفتحة واحدة مفعول به، مررت بحضر موت بفتحة نيابة عن الكسرة، لأن حضر موت عبارة عن كلمتين، حضر وموت. فلو تلاحظ حضر بقيت الكلمة على ما هي عليه، حضر بفتح الراء، والتغير أين وقع؟ في آخر حرف في الكلمة الثانية وهو التاء. ففي الأول رفع، وفي الثاني نصب، وفي الثالث جر بالفتحة. واضح؟ قال: والأفصح فيه أن يعرب ثاني جزئيه إعراب ما لا ينصرف، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة مع امتناع التنوين في الحالات الثلاث، لأن الممنوع من الصرف لا ينون، ويبقى الجزء الأول على حاله من فتح كحضر موت. انظر، حضر الراء على ما هو عليه، أو سكون نحو هذه قالي قلا، عبارة عن قالي كلمة وقال كلمة أخرى، فيكون قال هذه هي التي عليها الإعراب، لكنه يكون هنا الإعراب مقدر. لماذا؟ لأن آخرها ألف، فتقدر عليه جميع الحركات. اسم مدينة اسمها قالي قلا، فتقول: رأيت قالي قلا، قرأت عن قالي قلا. فكيف تعرب رأيت قالي قلا؟ تقول: قالي قلا مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على الألف في قلا. كيف؟ ليش الياء؟ انتبه. أيوة، نحن قلنا وين يكون الإعراب في الكلمة الأخيرة؟ أين الكلمة الأخيرة؟ قالي والله قلا. تمام، انتبه. وهكذا قرأت عن قالي قلا، وتقول قالي قلا مجرور بعن، وعلامة جره فتحة مقدرة على الألف نيابة عن الكسرة منع من ظهورها التعذر. تمام. قال: وهذا معنى قوله: والعلم امنع صرفه مركبا، أي امنع صرف العلم حال كونه مركبا تركيب مزج، مثل معدي كرب، والألف فيه للإطلاق يعني مركبا، أصلا مركبا بس. قال: واحترز بقوله تركيب مزج من المركب الإضافي والإسنادي، الإضافي مثل عبد الله، والإسناد مثل شاب قرناها. قال: فالإضافي يعرب صدره بالحركات أو الحروف، وعجزه يكون مجرورا دائما مثل عبد الله. الصدر هو عبد اللفظ الأول، والعجز هذا الصدر، والعجز الثاني لفظ الجلالة، فيكون الإعراب على الصدر، وأما العجز ف دائما يكون مجرورا. فإن وجد سبب يقتضي منع من الصرف منع، نحو أبو قحافة، يعني المضاف إليه، المضاف إليه الآن جاء ممنوعا من الصرف، لأن قحافة هنا علم ومؤنث تأنيث لفظي، تأنيث لفظي آخره تاء، فتقول أبو مثلا جاء أبو قحافة، أبو فاعل ومضاف، وقحافة مضاف إليه مجرور بفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف قحافة. قال أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه. وأما الإسناد فهو معرب بحركات مقدرة للحكاية كما تقدم ذلك في باب العلم. تقول شاب قرناها، فتقول قرناها مثلا جاء شاب قرناها، تقول فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية، لأننا حكينا جملة كاملة. قال ابن مالك رحمه الله كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفانا وكأصبهانا. قال الثاني من أسباب منع الاسم من الصرف العلمية وزيادة الألف والنون نحو جمعت المصاحف في عهد عثمان رضي، أو جمعت المصاحف، جمعت المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه. قال ومنه قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، ولسليمان الريح تجري عاصفة أو عاصفة تجري بأمره، الشاهد ولسليمان هذا آخره ألف ونون زائدة وهو سليمان. وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الشاهد رمضان، رمضان علم على شهر المبارك الفضيل، فجاء هنا مضاف إليه، مضاف إليه مجرور على مجره فتحا نيابة عن الكسر، آخره ألف ونون وعلم. قال فإن كانت الألف والنون أصليتين نحو خان بمعنى دكان أو فندق، خان يطلق على الدكان أو على الفندق، أو كانت النون أصلية مثل أمان، هنا النون أصلية من أمنة، إنما الزائدة الألف فقط، لم يمنع الاسم من الصرف لأن شرط المنع أن يكون ماذا؟ الألف والنون زائدتان. قال وهذا معنى قولي كذاك حاوي زائدي فعلانا، أي كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان، أو يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما حاويا زائدي فعلانا، يعني فعلانا ما الذي زاد فيه؟ النون والألف، أو الألف والنون، تمام. فهنا يعني أي اسم هكذا بهذه الصيغة فيمنع من الصرف. والمراد الحرفان الزائدان في فعلان، لأن ناء الأخيرة هذا الألف للإطلاق، أصلها فعلان بس، الألف والنون، وهما الألف والنون والألف في فعلان للإطلاق. ثم مثل بمثالين غطفان وأصبهان، وفي التمثيل بهما إشارة إلى أنه لا يلزم أن يكون الاسم على وزن فعلان، يعني فعلان بمعنى فتح الأول، واضح، على نفس الوزن، وإنما المراد فقط زيادة الألف والنون في آخره، لأن فعلان ليس على وزن غطفان، أن غطفان بعد الأول متحرك، وفي فعلان بعد الأول ساكن، طيب، فليس المراد أنه على نفس الوزن، وإنما المراد أن يكون آخره ألف ونون زائدتين، نعم. قالوا في التمثيل بهما إشارة إلى أنه لا يلزم أن يكون الاسم على وزن فعلان، وإنما المقصود احتواءه على الحرفين الزائدين نحو عمران وسفيان. عمران ليس على وزن فعلان لأن الحرف الأول مكسور، ومثله سفيان الحرف الأول مضموم، وسليمان وغطفان كذلك، علم على قبيلة، وأصبهان اسم مدينة في فارس وفيها لغات كثيرة منها فتح الهمزة وكسرها، أصبهان وإصبهان، ومنها إبدال يائها فاء فتقول أصفهان بدل أصبهان أصفهان، هذا أيضا لغة. والتمثيل بها مبني على أن أصل الكلمة عربي، أما على الرأي الآخر وهو أنها عجمية كما في القاموس وهو الصواب، فالمانع من الصرف العلمية والعجمة. نعم، لأن أصبهان ليست لغة من اللغة العربية، فهي اسم لمدينة فارسية، فاللغة الفارسية غير اللغة العربية. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.